نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. في مستهل هذه الحلقة نعرض سؤالا لأحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في مسجده أم في مكان آخر؟ وإذا كان يصلي خارج مسجده، فهل كان يذهب ماشيا أم راكبا؟ وما هو الأفضل، الذهاب ماشيا إلى المسجد، إلى مسجد قريب، أم إلى مصلى بعيد وأنا راكب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد خارج مسجده، يعني في مصلى خارج البنيان، وهذا ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. لكن لو كان فيه عذر من مطر أو خوف أو سعة البلد فلا حرج أن يصلي الناس في المساجد الكبيرة، والأفضل الذهاب إلى الصلاة ماشيا، سواء كانت من الفرائض الخمس أو الجمعة والعيد أو غيرها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في فضل المشي إلى الصلوات وعدم الركوب ثواب عظيم في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فهذه الأحاديث وغيرها تبين أن المشي إلى الصلوات أفضل، أن المشي إلى الصلوات أفضل من الركوب مطلقا في كل الصلوات في العيدين وفي غيرها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل عن حكم مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء.
الجواب: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم ذلك. ولأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، وجاء أحاديث ضعيفة أنه مسح صلى الله عليه وسلم بيديه، مسح بهما وجهه، فإن فعل فلا حرج، وإن ترك فهو أفضل. وقد جعل بعض أهل العلم الأحاديث التي جاءت في مسح الوجه من قسم الحسن، وممن استحب مسح الوجه ابن حجر رحمه الله في البلوغ، ذكر أنها يشد بعضها بعضا، وقال آخرون لا يستحب لأنها ضعيفة. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع، إن شاء مسح بيديه على وجهه بعد الدعاء، وإن شاء ترك وهو أفضل وأولى. وهذا ما قالته اللجنة الدائمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وبارك في علمكم. هذا أحد الإخوة يقول: لدينا في قريتنا مجموعة من القرود المؤذية، وهي تؤذينا أذى بالغا، ووصل إيذاؤها إلى كثير من أمور حياتنا، فما حكم قتلها بارك الله فيكم؟
الجواب يا أخي السائل: القاعدة تقول أنه لا مانع في قتل المؤذيات، سواء كانت قرودا أم كان غيرها، سواء كانت قرودا أم كانت غيرها، بشرط إذا كانت مؤذية. إذن لا حرج في قتل القرود إذا كانت مؤذية، ويكون قتلها إما بالرمي بالرصاص أو بوضع مادة سامة في أماكن القرود المرتادة، ومراقبتها لئلا يتضرر غيرها من الحيوانات الأخرى. والقاعدة تقول أن كل شيء يؤذي الإنسان أذية ظاهرة فإنه يجوز قتله بالوسائل المناسبة، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: ما حكم استخدام لصقات منع الحمل، وهل تمنع الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟
الجواب: إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة، هذا هو الشرط الأول، وهذه هي القاعدة في استعمال هذه الأشياء. إذا كان لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا يجوز استعماله، إذا كان يترتب، لأن هذا المخلوق ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يتصرف في ملك الله إلا بإذن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم يأذن في استعمال الضرر لهذا الجسم. إذن إذا لم يكن هناك ضرر على هذه المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا، ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان. أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز، وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة، سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو من الحدث الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداء أن تكون على طهارة، لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال يقول: ما حكم ضرب الممرضة الإبر للمريض الذكر؟
الجواب أن الأصل أن الرجل هو الذي يتولى علاج الرجل، وأن المرأة هي التي تتولى علاج المرأة، لكن هناك ظروفا تقتضي أن يعالج الرجل امرأة، فإذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تقوم الممرضة بضرب الإبرة للمريض الذكر عند عدم وجود الممرض الذكر، ولا سيما إذا كانت حالة المريض لا تسمح بتأخير الحقنة حتى يأتي الممرض، فلا مانع، والحالة هذه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي عمركم. هذا أحد الإخوة يقول: ما العدد المطلوب من الرجال لإقامة صلاة الجمعة؟
الجواب في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وصح ما قيل في ذلك أن 3 الإمام واثنان معه، فإذا وجد في قرية 3 رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرا، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفضيتها تعمهم. وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، فأجابت: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة، ويشترط في صحتها الجماعة، ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن 40 على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق.
وفقنا الله وإياكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يقول: أحرمت وكنت آكل حبوب تخفيف الوزن وتسبب نزول الدهون من الدبر أكرمكم الله، وقبل أن أدخل الحرم ذهبت وتوضأت ولم أعلم أن الإحرام قد اتسخ من الخلف، فأكملت العمرة وصليت الظهر، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخي: الأصل في هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله عز وجل: قد فعلت الحديث. وفي الحديث لما رواه أبو داود بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي، فخلع من خلفه نعالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أخبرني أن في إحداهما قذرا فخلعتهما لذلك، فلا تخلعوا نعالكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه رداء الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره، وهو مذهب مالك وغيره، وأحمد في أقوى الروايتين، وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته ولم يستأنفها، مع كون ذلك موجودا في أول الصلاة لكن لم يعلم به. فتكلفه للخلع في أثنائها مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا أو مكروها يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم، ومضيه يدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها. قال النووي رحمه الله: مذهب العلماء في من صلى بنجاسة نسيها أو جهلها. ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة، وبه قال أبو قلابة وأحمد، وقال جمهور العلماء لا إعادة عليه، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاووس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. قال المنذر: وبه أقول، وهو مذهب ربيعة ومالك، وهو قوي في الدليل، وهو المختار، كما أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم، فأجاب: إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لعموم قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: قد فعلت، رواه مسلم. فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة عليه، إذا كان الواقع كما ذكر أنك توضأت قبل البدء ثم لم تعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من العمرة والصلاة، فلا إعادة عليك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ محمود يقول: أنا أحفظ القرآن ولله الحمد، ولكني أعاني من كثير من النسيان، فهل يوجد دعاء يذكره الإنسان حتى لا ينسى القرآن الكريم؟
الجواب يا أخي السائل: المؤمن في مثل هذه المسائل يسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، يحفظ القرآن ويجتهد في الإكثار من تلاوته وفي الأوقات المناسبة حتى يحفظه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالسنة أن يتعاهده المسلم بكثرة القراءة. أما تعيين صلاة معينة أو دعاء معينة فلا أعرف في ذلك شيئا، وما روي أن هناك دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه فإنه لم يثبت، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء بسبب الدوام في العمل؟
الجواب يا أخي السائل: يقول ربي وربك: وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا هو الأصل من كتاب الله سبحانه وتعالى في أوقات هذه الصلوات، فالصلوات فرضها الله تعالى مع تحديد أوقات لها، فليس للمرء أن يأتي بها في غير تلك الأوقات إلا لعذر شرعي كالسفر والمرض ونحوهما. أما الجمع بسبب الدوام فليس له أثر في الشرع، ولم يقل به أحد من أهل العلم. والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب الدوام، والله يعيننا وإياك على أداء هذه الصلوات في أوقاتها، وأن يتقبلها منا ومنكم، فقبول الله سبحانه وتعالى هو المهم في الموضوع كله.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ووفقكم لكل خير. هذا سؤال أخير في هذه الحلقة، يقول: ما هو الأفضل للمأموم، أن يصلي عن يمين الإمام أم عن يساره؟
الجواب: إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق على صحته. فإذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام، وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصف خلفه إذا تيسر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا وجبارا لما صف عن يمينه وعن شماله أن يصلي خلفه، أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل النصية على هاتف البرنامج 0534700. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.